تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. قال هذه المحاضرة من أهم محاضرات السيرة إطلاقا، والأسئلة عليها من أهم الأسئلة إطلاقا، والسؤال فيها سيجبر بقية الأسئلة التي لم تجب عنها. وطبعا أنا بتعامل معك معاملة أكاديمية كجامع قديم. انت بسألك ليه بس؟ سبحان الله، دي مطلعش من كنترول. معلش احنا بنشتغل في التعليم وفاهمين المسائل دي كويس، يعني لان بنحط اسئله وبنغلسها وكلام، يعني عمل في موضوعات. هذه المحاضره وانتبه جدا لانها تبين كيف دخل اليهود بلاد العرب. انت نشأت عمرك بتسمع ان المدينة فيها بني قينقاع والنضير وقريظ طول عمرك كده، وعمرك الطويل ده هو في المدينة اطال الله عمرك في صلاح وفي حسن عمل وعلم. ما سأل نفسك يوما من الذي جاء باليهود في هذا المكان؟ حد دخل في دماغ اي حد المعلومه دي اصلا طرأت سرور؟ من الذي يبدا باليهود في هذا المكان؟ ولماذا جاء؟ وما هو الهدف؟ وهي القضيه ما بين الحاضر والماضي، هواجس وشجون. بعد القضية الهامة التي ذكرناها في الدرس الماضي، طبعا انت عاوز تتلمس اي حاجة الى اسئلة. انا من زي اسئلة الجامعة المعاصرين يقول لك اشطب وطلع وقارن كده سؤالين ثلاثة في المسألة دي، او يدي 10 اسئلة يطلع منهم واحد او اثنين. لا، هذا مش الامة في رجالها. لابد ان يعامل رجال الامة بصرامة لتخرج الامة علماء، فالصرامة مطلوبة للتربية. فالرجل يقسو على ابنه ليكون رجلا، هكذا كما قال لقمان لابنه: لا ترفع عصاك عن ولدك فإن الضرب للولد كالسماد للزرع. تربية، وهي مهمة أن نربي هذه الأمة رجال. تربية رجال مع علم. فلذلك المطلوب في الامتحان كل ما سمعت، أنت سمعت بعد ربيع بن نصر وصل الى سدة الحكم في اليمن تبان ابن اسعد او تبع، وهم قوم تبع الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن وعلى وجه التدقيق في سورة قاف. يبقى تبع اسم للهاتف، اسمه للحال، وقومه هم اهل اليمن كقوم فرعون. قوم فرعون نسبة للهاجر، فقوم تضع نسبة للهاجر. بعد الفقر والعوز الذي ضرب بلاد اليمن بعد انهيار السد، وهو تطبيق للسنة الكونية بعد ان اتضرر السنة الشرعية وعدم الشكر لله تعالى على نعمائه فانهار السد، فساح الناس في البلاد جوعا يطلبون الطعام والشراب. بعد ان كان الله قد اغناهم جاءهم الفقر بكفر النعمة، فاخذوا كعادة العرب يغزون البلاد والقبائل غزوا من باب السلب والنهب للتعيش. خرج سبان بن سعد الى بلاد العرب للسلب والنهب حتى وصل الى اعالي بلاد العرب، وهو راجع من غزوة فساء الى المدينة يثرب، رجع اليه ليطعم منها ويشرب من مائها، واذكر خاردها ما اراد غزو المدينة طبيعة الحال، لانهم قوما الاوس والخزرج قوما، اي اناس هاجروا قبل من نفس الجنس ونفس العنصر، والعرب من اشد الناس او من اكثر الناس معرفة لرحمهم، اي يعرفون الانساب والرحم. ليسوا في عصرنا الرجل قد لا يعرف رحمه ولا يعرف اصله، وهذا انقطاع استباقي وانقطاع علم الانساب الذي كان العرب يتذكرونه ليلا نهارا، وكانوا يعرفون العالم في هذا العلم بالنسابة كأبي بكر رضي الله تعالى. في ليلة من لياليه خرج ابن له الى عذق، والعذق هو النخلة المحملة بالثمار بدون ان يستأذن من صاحبها، يريد ان يجفنيها، فخرج عليه الاوسي وضربه بمنجله فقتله. قال انما التمر لمن ابدره. لما تاكل؟ لما تاكل هكذا؟ التمر لمن ابدره، والتأذير هو الاصلاح، اي لمن زرعه واصلحه، اي خصبه، هو التخصيب في اللقاح يقصد، فقتله. فغضب سبان ابن سعد غضبا شديدا ابنه، فعزم على قتال اهل يثرب وجيش جيشه بعد ان استراح، واخذ يقاتلهم بالنهار ويسيب الى الليل. لو درست الحروب عند العرب رغم جاهليتهم ولكنها انسانية، لا يقاتلون بالليل ابدا لانهم ليسوا بجبناء، لا يعرفون الخسة ولا يعرفون النذالة ولا يعرفون النهزة ولا يعرفون الفرصة، يقاتلون بالنهار ويصيئون بالليل، ولا يفكر احد العسكرين ابدا ان يغتال داخل المعسكر الخصم في اثناء الليل، لا يفكر في ذلك ابدا، ليس من طبيعة العرب ذلك. وجاء الاسلام ورفع من شان هذا، وسياتيك ان شاء الله تعالى كذا في العمر بقية ومدى في يوم الاحزاب لما امر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ان يدخل عسكر ابي سفيان ولا يذعرن الناس، يعني ما يعملش حاجة، اذهب وتخطى. قال: وكان بيني وبين ابي سفيان قاب قوم، يعني كان امامي، فهممت ان احدث ولكني تذكرت امر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه قضية لابد ان تتسلح بها فكرة ان قتال العرب هو قتال الاسد، قتال الاشاوي، وليس قتال الامداد. تأتي الطائرات تغير ليلا والناس نيام، موت يقابل موت، نوم يقابل وفاة، هذا عمل غيلة لا يفعله الا الامثال او ناس تخلوا من ايثار الانسانية، اي لا يمسون لجنس الانسانية بصلة، وهي الحروب المعاصرة، حروب اهل الغدر واهل الندانة. نعم، في الحد لم يقاتل ليلا، ولكن الامر ان يعرف على البلد حتى اذا سمع اذان لا يغير، فان لم يسمع اذان يغير عليه، فهو ما اغار ليلا. اما في قبيلة بني حنيفة لما وقع الاسرى وقال اجزئوا اسراكم، وكان اجزئوا اسراكم بلغة بني حنيفة يقتلوه، فقتلوه، فقال اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء. وهذا كان خطأ في اصدار الامر لفهم الحراس من بني حنيفة لهذا المكان. نعم نعم، وقيدر ما قتله ليلا، ولكن اغار ما لا اغار عليهم في وجه الصبح فسموه ليلا، اغار عليهم في وجه الصبح. فإذا حروب العرب في جاهلية وإسلام لا تكون أبدا في الليل، لأن هذه حرب غدر لا ليست من سمات المسلمين. عموما كانوا يتقاتلون نهارا وكل يفيء في الليل غير منتصر، فكان الأوس والخزرج يفيئون عليه بالكرى، الخصم مقاتل يقرون جانب الليل يذبحوا لهم ويضيفوهم ويسقوهم اللبن والطعام والشراب. عجيب، هل تصدق ذلك؟ هذا في خيال الحروب المعاصره، ما الحصار الاقتصادي وحصار الطعام والشراب والقتل بالجوع والقتل بالقنابل، هذه فلسفة حروب الوحوش. كانوا يعطونهم الميرة ليلا يطعمونها، لذلك قال تبع: إن قومنا لكرام، يقاتلوننا نهارا ويقرون ليلا، إن قومنا لكرام، لأن المروءة والنبالة من طباع العرب، من طباع العرب الشهامة، لا يقطعون الميرة على احد، من حق ان يأكل ويشرب، لانه من جلدهم ومن جلدتهم. فالرجل يتعجب، ولذلك التاريخ وقف طويلا لما عبر صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى الى عسكر الصليبيين ليطبب ريتشارد قلب الاسد، اخذ طبيبه معه وذهب اليه يطبقه بعد ان اصيب برمح قاتل، طبه بنفسه رحمه الله تعالى. ولذلك كان الفرنجة يتعجبون من هذا التصرف، ولذلك كانوا يقولون صلاح الدين النبيل، اي من نبلاء العرب. ولذلك بعد ان شفي ريتشارد قلب الاسد انتحر فورا، وبعض الروايات تقول انه تعجب من هذا التصرف، تعجب من هذا التصرف، لان الاسلام سلوك، الحرب شيء والانسانيه شيء اخر.
الإنسانية شيء آخر، ولكن العقرنة أعلم أنها قتلت إنسانية الإنسان. الإنسان إذا تمكن من خصمه قتله غيلة أو قتالا عاديا مهما استطاع، ولكن العرب كانوا غير ذلك. إن قومنا لجيران، يقاتلوننا نهارا ويقرون ليلا، تصرف غريب. طيب انتوا بتوكلوهم بالليل، طب ما قتلتوا الولد ليه؟ لانه اعتدل. ان شهامة العرب لا تقبل ان ياخذ احد منهم شيئا عنوة، اي بغير اذن. ما الذي جعلك تعتدي؟ لا تعتدي عليه، لو طلبت اعطيناك، ولكن تعتدي لا. انا كرامة ذهبت مع رغام السنين ومع وحل الايام. ان قومنا لكرام. فلما لم يستطع ان يفعل شيئا قال لابد من هدم المدينة، لابد من الهدم، استعصرها من اصلها. وكان في المدينة بعض يهود، فلما بلغهم ذلك وكانوا يسكنون على حواشيها، خرج حبران من احبار يهود من ابناء هارون اخي موسى عليه السلام، وذهب اليه والمصاحف اي التوراة في اعناقه، عليهم سمت العلماء وسمت الصالحين، ودخل عسكر الملك وقال ايها الملك لقد سمعنا انك تريد ان تفعل وتفعل وتفعل، انا ننصح لك، ما اردت لن يكون ولن تمكن منه. قال كيف؟ قال كيف؟ قال هذه المدينة مهاجر نبي من اهل الحرم يستوطنها ويهاجر اليها، والله تعالى حرس انقبها بالملائكة فلن يمكن احدا منها ابدا، فان اردت الهلكة فافعل، ولكنا ننصح لك. فلما وجد فينا الصالحين فيهما فاقلع عنا يفعل. قضية دية والنقطة دية ضبط عليها وتعنون عليها اهمية العلماء في النظام السياسي لدولة. اي دولة بلا علماء تضيع، تضيع. ان لم يستشر اهل العلم فيها تضيع، تبيد، تزول. وانظر لذلك نصيحة هذين الحبرين لهذا الملك، لان العلماء عندهم من العلم ما يكفي النصيحة، والواجب على اهل الحكم والملك ان ينصحوا بنصح اهل العلم، انهم دائما يرشدونه الى الخير والى النجاة دائما. ولكن لو ركبوا رؤوسهم دمروا الدنيا واحرقوا الاخضر واليابس، وهذا هو واقع الارض اليوم. العلماء في ناحية والسلطان في ناحية، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيفترق السلطان والقرآن، فيفترق السلطان والقرآن، يفترق اي فرقتين، يعني اهل القرآن واهل السلطان، افتراق واضح اي انهم معسكرات متقاتلة متحاربة. فلو كان السلطان مع القرآن ومع العلماء لنجح، وانجح دولة معاصرة استفادت من العلماء هي دولة السعوديين في بلاد الحجاز، انجح دولة معاصرة استفاد من العلماء هذه الدولة، وهذا اذكره مرارا وتكرارا. محمد بن سعود لما تحالف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ملك الحجاز وجعل السلطة الدينية للشيخ، وحتى في ابنائه الى اليوم وهم يملكون خطة عرفة الى اليوم لا يستطيع ان يعتدي عليهم معه، وسيظل تظل هذه البلاد هكذا كما جاء في بعض الاثار ما لم يخرج عليهم احد، سيظل في نعمة ورغد من العيش ما لم يخرج عليهم احد. اذا العلم باطل، العلم حاكم، العلم خير، جعل البلاد آمنة، العلم مع السلطان يحكمان سياسة الدولة، لا يحكم السلطان من رأسه ولكن لابد من استشارة العلماء في كل قانون في كل انحراف في كل مسألة. وانتم فاكرين قضية النساء لما تظاهروا لقيادة السيارات عاوزين طلع وقف على المرأة الزوج العربية، الشيخ عبد الوهاب وقف، الملك لم يقف ولكن المشايخ وقف ومنع القانون، منع القانون. اذا لو وقف العلم بجوار الحكم لنجحت البلاد وقلت الفتن والزعازع والقلق، ولكن لو كانت البلاد في خصومة مع العلم اعلم انها في خصومة مع الحياة وليست مع العلم، في خصومة مع الحياة. ما جعل الله تعالى العلماء في بلد الا لتحيا، فالعلماء في البلاد كالمطر للارض، كالمطر للارض، فالارض لا تنبت ولا تزرع الا بالمطر ولا تحيا الا بالمطر، وكذلك اي بلد لا تحيا الا بالعلم، فان خاصمت العلم هلكت وضاعت وبادت. انظر النصيحة في هذين الحضرين حتى تعلم انه ما زال في يهود لقيا، وما زال في هذا العلم حقائب ينظر اليها ويشار. اتذكر لما قرر هرتز العلماني ان يقيم دولة لليهود في فلسطين، وقد هاج احبار الصدق في الطريق اي في العالم وقتلاه، قالوا معنى ان تقيموا دولة في فلسطين هذا اذان بهلاك اليهود، نرفض ذلك. يا العلماء الاصوليون في اليهود رفضوا اقامة دولة في فلسطين، لماذا؟ لانهم يعلمون ان بعد دخول اليهود اورشليم لخمسين سنة تأتي رجسة الخراب اي هلاك يهود تماما، وذلك رفضوا ذلك. وانا ابين لك واوضح انه ما زال في الناس علم، وما زال هناك علماء ينصحون، ولكن هل اخذ العلمانيون في اسرائيل بفتوى الاحبار؟ لا، لان العلمانية خاصمت العلم الصحيح، بل تزاوجت مع احبار تلمود كاذب اخترعوا لهم مخترعات، كبقية البلاد الاسلامية تزاوج السلطان مع احبار دين كذبة زينوا لهم الباطل وظنوا انه دين، وصار العسكران في ضلال بهيم لانهم تجافوا عن الاحبار الحفيديون او اصحاب العلم الرباني الصحيح اصحاب النصيحة الذين ينصحون لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها الملك لم تستطيع، هذه مهاجر نبي من أهل الحرم، وهي بلد تحرسها الملائكة، فوجد صدقا في كلامه فامتلأ فأعجبه الحضرين فأسلم لإسلامهما، أسلم على دينهما وأخذهما معه إلى بلاده. الحاكم المنضبط في انضباط السياسة الشرعية لا يتخلى ابدا عن العلماء، فان في حياة العلماء حياة اخذهم معه ورحل الى بلاده ونقل. من الذي جاء بالحضرين الى هذه البلاد؟ ما الذي جاء بيهود الى يثرب؟ وهذه القضية، وهذا هو بداية الدرس. لما تأل هل فكرت يوما من الذي جاء باليهود الى هذه البلاد؟ ام انهم نشأوا هكذا ناشئة نبتة؟ ابدا. اليهود اتباع موسى، كانوا في مصر ثم ذهبوا الى فلسطين ثم ماذا؟ هل احد يعرف هجرات اليهود في العالم؟ كما تذكر ايضا في الامتحان هجرات العرب في العالم، هذا واجب عليه. اليهود جاءوا الى بلاد العرب في الاسر البابلي لما افسدوا الافسادة الاولى لهم وبلغت الخافقين، سلط الله عليهم عبادا اولي بأس شديد، اولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار والجوز، اي تخلوا، اي تخللوا بلادهم حتى هدموها تماما، هدموها تماما. سلط عليهم الكافر نبوخذنصر البابلي، وهو مسمى في تاريخ يهود بالاسر البابلي، وليس هو الاسر الاول، ولكن كان قبله الاسر الروماني، قيصر الروماني الحاكم الروماني اسر لليهود، وقبل ذلك الاسر الفرعوني لما اخذوا الى مصر عبيد. وقضية اليهود لا بد ان تعنى بها عناية فائقة، لعلك يوما تكون واجرا لخارجية الاسلام، فاذا خاوضت يهود تعرف من هؤلاء، ما هي اصولهم، والى اي عناصر يمتون، وما هي هجراتهم خلال العالم، والا ان تعرف يهود فقط اسرائيلي بتحاربنا وبس، ده كلام جراني. يبقى انت صحفي زير او رئيس تحرير، مواطن رئيس برتبة رئيس تحرير لا يعرف الا المقالات الصحفية، وده كل عمق فكره ودينه، ومع ذلك يهاجمون الدين، وعنده ايه؟ لا ادري، هو لا يدري شيء ويهاجم. المهم سلط عليهم الكافر، وانا انظر لآية الاسراء، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين عليهم، اي على الذين اثروكم. من توعد وتيقظ، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، على من؟ السابقين. وظن الكرة واضحة ولا لا؟ واضحة ولا لا؟ ثم رددنا، قلنا الامريكان الذي يقولوا من الامريكان؟ يهود، يهود هي اسرائيل، وهي دولة اسرائيل الرئيسية والاصلية، ولكن دائما اليهود يعملون في غطاء المسميات. لما اسألك ما هي دولة اسرائيل الكبرى؟ امريكا، والعاصمة نيويورك وليس واشنطن، لان اليهود لا يعتصمون بعواصم الا ثلاث رؤوس الاموال. اما خارج المجاتة واشنطن دي مسألة تانية، كرؤوس الماسونية، رؤوس الماسونية حكام مشهورون دول وزراء في الحكومة العالمية باسم الوطنية والوطنيين، ولكن يعملون اين؟ تبع الحكومة الخفية، وده كتاب واضح جدا للسيريزيوم، الحكومة العالم الخفي ومبناها ومكانها في القيحلة في نيويورك في البيت الابيض، وفي القيحلة اسم القيهلة زي الكريملين وزي البيت الابيض وهكذا. اسم من اسماء القصور الحاكمة ولا بيت الحكومة الخفية في نيويورك. لابد للمسلم ان يمد ذراعيه الى ثقافات العالم وينهل منها حتى يعلم حقائق البشر. اذا ثم رددنا لكم الكرة عليه وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. والنفير عدة الحرب فعلا واضح. فاذا جاء وعد الاخرة اخر واحدة الا يحصل ها؟ فأسمع لكم عبادا لنا وعبادة شديد وانا من القصة كده افصل وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. انا افصل هنا في الرابط كما دخلوه. من هم الذين دخلوه اول مرة؟
ايوه جند عمر بن الخطاب
الموحدين
نعم
جند عمر بن الخطاب.
جند عمر بن الخطاب تأويل جميل تأويل جميل. نعم. ولا يستحمل اسرارا عجيبة لم يفسرها الا السياسة المعاصرة او واقع الايام القادمة. شايفين دول بالذات تأمل فيهم كده ويشبع تأمل فلما اثر قسطنطين الجاليلي اليهود قصر سيد ربطهم بالحبال وجرهم من اورشليم الى مشوا المسافه على الجيل مشوها هكذا على اقدامي وهم مربوطون بالحبال. وده اشهر اسر في التاريخ الاسر البابلي. فقام الجماعة العلماء منهم او الذين كانوا يدرسوا العلم على العلماء والذين يدرسون العلم قالوا يا جماعة لن ينقذنا من هذا الأسر إلا نبي الأميين ولابد أن نهرب إلى بلاده ونؤمن به. من الذي يخلصنا من هذه الكبوة ومن هذه النكبة؟ نبي الأميين الذي يجدون عندهم في التوراة والإنجيل والذي يعرفونه كما يعرفون أبناءه. ربنا يلزمهم الحجة يعرفونه كما يعرفون أبناءه. بل قال الحفر عبد الله بن سلام والله إني لا أعرفه أكثر مما أعرف ابني فإن ابني لا أدري ما فعلت أمه فيه. ولكن هذا لا أتردد ولا شك فيه رضي الله عنه. ففرت الطائفة العلمية وبعض تلاميذ هذه الطائفة فروا إلى صحراء العرب يقصدون النجاة ويقصدون اتباع هذا النبي الأمي الذي سيظهر في هذه الدار. وبالغوا في القرار وبالغوا في النجاة حتى وصلوا إلى مشارق سيناء وفلك ووصلوا إلى خيبر فعرفوها بوصفها. قالوا هذه او هذا هو المكان الذي وصف لنا في التوراة. قال بعضهم لا هذا شبه له ولكن الاخر نخل بين حرتين. فبلغت طوائف اخرى حتى وصلت الى يد
فوجدوا المكان كما وصف لهم تماما في التوراة. قال هو هذا هو المكان محمد النبي القادم نجلس هنا ننتظر في هذا المكان. اذا وجود اليهود في ارض العرب وهم الطائفة العلمية منهم وستعلم ذلك من بقية دروس السيرة ان شاء الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اراد امرا قال هو عندكم في التوراة فيأتون بالتوراة يتلوها فيجدون الامر. عوام اليهود ليست عندهم التوراة وليسوا يعرفون شيئا من التوراة ولكن الذي فر احبار يهود وتلاميذ هؤلاء الاحبار اي الدرجة الاولى من العلماء والدرجة الثانية اي طلاب العلم معه فروا جميعا ولكن بقية اليهود مضوا مع بطل نصر الى بغداد او الى بابل لانهم لا يدرون لهم شأنا جهلا يعني. وهذا شأن الجاهل لا يدري ماذا تبقى اذا وقعت الفتنة ماذا يفعل. ولذلك كما قال كثير من اهل العلم اذا جاءتكم الفتنة فاطفئوها بالسنة. اذا لابد ان تعرف السنة حتى تطفئ الفتنة. الذي يجأ في محر الفتنة هو العلم. هو العلم. الطائفة العلمية نجت وخرجت الى بلاد العرب. وهذا هو سبب وجود اليهود في بلاد العرب. فروا وطلبوا النجاة وطلبوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كانوا يتقاتلون مع العوث والخزرج يقولون سيبعث نبي سنكون نحن اليهود اولى الناس باتباعي ثم نقتلكم به. كل ما الغلبوا في معركة مع العوث يقولوا احنا في نبي زي واحنا هنتبعكم من اتباعه ونقاتلكم به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وده وضع يهود. وده وضع يهود من صفاته وانتبه لصفات يهود. لما وصلوا الى بلاد خيبر وجدوها كثيرة الماء والزرع فاستوطنوها. ووصلوا الى المدينة فاستوطنوها. وبدأوا يصنعوا فكر الدولة اليهودية في المكان الذي استوطنوا فيه. وده واقع اليهود في كل عصر. لما وصلوا الى هذا المكان وجدوا العرب اهل جاهلية لا يدرون شيئا من امره. حتى ابنهم اللي هو النبي مش عارفين. ما توقعوش ابدا ان يكون هناك نبي منهم. مش عارفين دي اصلا. رغم ان الخبر تواتر في التوراة والانجيل. العالم كله عارف الا العرب. بالضبط كده كاليوم. العالم كله بيتجهز لحرب هرمشدود. حرب القاتلة القاهرة. الساحقة الماهقة للمنطقة بأسرها. والعرب الوحيدون لا يعرفون شيئا عنها. العالم كله عارف. وربا الموحدة. نجاز. فصد موحد. اليورو عملة موحدة. تجميع السلاح. انشاء القواعد في المنطقة. الا تطيل تدور وتمكر وضع حر المنطقة. كل ده تجهيز وتعبئة. لما هذه التعبئة? لك اي مصالح في هذه. مصالح اقتصادية. ده تجوم عاوزين بترول بس الجماعة يعني. وده من حقهم. هننور هما ما ينوروش. ينوروا زينا. كل العالم فاهم ايه اللي بيحصل. ومع ذلك العرب وليس جديدا على العرب. فكان العالم القديم يعلم ان نبيا قادم الا العرب ما يعرفوش. ولما يجيلك في يوم الميلاد لما واحد من اليهود عنصر موساد متقدم من قوات استطلاع الموساد في مكة تاجر قماش لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النجم قال يا معشر قريش بالصوت اليهودي صوت الكهنوت اليهودي القدر لقد رأيت نجما احمرا من ولد له ولد الليلة. طب انت ماشي. ده انت طول عمرك بتبيع قماش وتحصل فلوس وما عندكش اي فهم. لا بتقرا جرايد ولا بتسمع نشرات اخبار ولا بتسمع قنوات تلفزيون ولا حاجة خالص. انت مش علاقة بالسياسة. ولا مش حاجة علاقة بالسياسة ولا شيء شوفها بينه وبين السياسيين. تاجر. وده حال التجار. اليهود. وده حال اهل الكتاب من المسلمين. ده وانت راجل على نياته. ده نصراني طيب ما يعرفش يدري يمين ومن شمال. والله انت اللي ما تعرفش. والله انت اللي ما تعرف. القرشين اذهلوا الرجل ده بيت حصل له ايه? ده كان ماشي طيب وعادي وبياكل عيش في وسط الناس. يعني من ولد ولد الليلة جاء. طب انت يهمك ايه ما كل يوم عيال بتقولي. ده انت كل يوم عندنا مواليد. اسمها النهارده بالذات. قال ايه يا عم انت مالك? قال لهم انا عاوز اللي نادي بالذات. فلما ذهبوا الى رحالهم كل واحد يسأل بقى زوجته. فيه والدة فريد اللي نادي في البلد يقول ده محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب اللي مات ورد له ولد من امينة بنت وهب الليلة. تعالى يا عم اريحوك احنا نختاروا حاجة. اتولد ولد اسمه محمد نعم ايه ابن عبد الله ابن عبد المطلب؟ قال محمد ابن عبد المطلب اريد ان ارى هذا الغلام. شوفوا كمان لا ده انت وراك شغلانة راجل قرشين ورا فوق ده انت ده انت وراك ورا ده انت مش مواطن عادي ده انت مستدرس ده انت صحت عن كرنيك تعالى يا جماعه انت عاوز ايه بالظبط؟ قلنا لك وريحناك لكن لازم تشوفه لا دي مساله ثانيه ايه ده؟ فلما راه هذا الوقت خدوه ورهوله فلما راه اغمي عليه. شفت بقى جماهير البقر اللي حواليه مش فاهم حاجه ازاي؟ وهو اللي اغمي عليه. بيقولوا ماله الراجل ده حصل له ايه في دماغه؟ مخه حصل له خبل؟ كمان حصل له ده اغمى عليه؟ فاخر يقلب فيه الرجل قاتل ان جوه بينك عبديه صلى الله عليه وسلم واخذ ينظر في عيونه ده مش عنده صفرة على حاجة لا ولا عنده كبد ينظر لحمرة في عينيه فوجدهما حمراوتين وهكذا عيون الانبياء حمراء فاغمي عليه مرة ثانية. اسمع بقى الكيد اليهودي طلع مرة واحدة فاصح قال فزتم بها معاشر العرب ولكن لا يخطون بكم سطوة تخرج من ظهوركم. يقصد بدر بقى اليهودي ده عارف بدر قبل الميلاد عارف بدر عارف كل المشوار واحنا مش عارفين حاجة خالص ولا حاجة عارفينها خالص كل الهم ناكل ونشرب ونتزاوج كلبهم في دقة ونتقاتل ونتحارب ونتشاجر. ولذلك الله تعالى عندما يمهد للخليفة الأخير من جنس التمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنما تسمع بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وكما تفيد المثلية بدأ وسيعود كما تفيد المثلية تماما هيعود بنفس الغربة بنفس الفتن والملاحم والاضطرابات والفساد في الارض حتى يأتي المنقذ. الناس في واد والعرب في واد. لما تولى بوش الجبيل هجرة وزارته واحنا عندنا في العرب نقول الجواب يبان من عنوان وزير الخارجية كولين باول. مين كولين باول؟ رئيس اركان القوات الامريكية في حرب الخليج سنة 90 المايسترو الذي صنع التسعينات في الخليج. سجديني نائب الرئيس وزير الحربية في التسعينات من الذين خططوا لمعارك الخليج. اذا وزارة حرب العسكريون يتقدمون في السلطان وفي اسرائيل وزارة حرب وفي العرب سلام وتفاوض سلام وسلام وسلام ثم وعليكم السلام. اذا دخلوا غير يستخدمون في السيطرة على البلاد ثلاثة وسائل. اي مجتمع يهودي في مكان يستخدم وسائل ثلاث في السيطرة على المكان. خطة يهودية قديمة كيف اسيطر على المكان وعلى اهله. الاولى العقيدة الدينية يشعرون انهم اهل التوراة واصحاب موسى وانهم شعب الله المختار الذين اصطفاهم على العالمين وان الله تعالى سيمكنهم من حكم العالم الف عام عندما ينزل المسيح يحكم بهم العالم. والمسيح المقصود هو مسيح الضلالة الدجال والذي يسمونه ملك السلام ولذلك يتكلمون عن السلام وانيابهم مضمخة بالدماء وهم يتكلمون عن السلام لامير السلام وهو ملك
من بني اسرائيل يحكم العالم 1000 عام. ونحن نقول هذا الملك سيحكم العالم 40 يوما. نعم هيحكم العالم، ولكن 40 يوما، يوم كشهر، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كأيام الناس، وسرعته في الأرض كريح كمطر استدبره الريح، أي سيكون سريعا. ونعلم أن راكب
دابته الحمار، وحمار غريب كأفكار بني إسرائيل، إنهم أصحاب آمال عراب. سنصيد لكم هذه الآمال في آذان الحمار بين ودني 40 ذراع. أظن مش هتلاقي كده أمل، يعني أحسن من كده أمل وأملة. سنعطيكم هذا الأمل في حماركم، لن تروا أملا إلا في الحمار. حطوا في همكم وأملكم رباط بين الحمار واليهود كمثل الحمار، عندهم صبر الحمار ومكر الحمار وقوة تحمل الحمار وغذاء الحمار. يدخل من مكان القتل كل مرة ولا يتعلم ولا يخاف، والحمار عمره بكاد لا ينفجر ابدا لبلادته وقلة عقله. من قلة عقله لا يدري خوف القتل. وهذا رباط بين اليهود والحمر، هم حمر، فقد ابتلعوا مسار البلاءات البشرية جميعا وتحملوها ولا يتوبون ولا يرجعون، كما قال فريد نقطب ويقدم للقتل. انها ملحمة وقدر كتبت على بني اسرائيل، يعني انت عارف انها تعمل في كده، عارف وصير ملحمة وقدر لابد منه. رباط بين الحمار واليهود كل ذلك، وهذا الفخم الهائل من الثقافات والفكر، والمسلمون عنه في نائي وبعض، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك يقف النابه بين المسلمين والعرب فريدا وحيدا حزينا كئيبا، لانه لا يجد احد يردف عليه او يزفف عليه جرح يهود. اول مسألة التألي على الناس انهم اصحاب عقيدة، وذلك كان العرب اصحاب وثنية واصحاب جاهلية، وهم اصحاب عقيدة ودين، فتميزوا عن اليهود وارتفعوا شأنا عنه، فكانوا اصحاب انفة، شمخوا بانوفهم على العرب. هؤلاء يعبدون الاوثان وهم ربني احبار. فلذلك عرف العرب لليهود مكانتهم في المدينة، وفعلا اعطوهم هذه المكانة واحسوا بها، فكان ذلك سلطانا ليهود على اهل يثرب. وقالوا نحن ابناء السيدة وانتم ابناء الجارية، والحرة لا يعدلها الا حر، وانتم لا ينبغي لكم الا ان تكونوا عبيد سادتنا، لانكم ابناء الجارية ونحن ابناء السيدة. هذا منطق قليل، قالوه للعرب والعرب لا يجيبون ولا يستطيعون، لجهل ضارب اصنابه في تاريخهم وفي جذورهم للأسف. ولكن هل يستطيعون اليوم ان يقولوا ذلك؟ نقطع ألسنتهم. هل يستطيعون ان يقولوا ذلك؟ نقطع ألسنتهم، لانهم ابناء قنطوراء يهود الخزر العبيد الذي كان رئيسهم حمار، اسمه كده حمار، وهذا ارتباط ايضا بيهود. ولذلك في بروتوكولاتهم يقولون لابد من استحمار العالم، اي ان نجعل العالم حميرا، استحمار الناس، اي ان هذه الحمير حمير اهل الكتاب يحملون المال والعتاد لبناء الهيكل. يعني كل الاقوام والملل والامم يعينون يهود، بتديهم بطرود يستخدموه، يصنعوا سلاح، يقتلوه ليبنوا الهيكل، تعطوهم بطرود، تعطوهم ذهب، تعطوهم تجارات، يحولوها الى ذهب ليبنون الهيكل. اذا استخدموك كحمار ليبنوا هذا الهيكل. انت لا تدري كيف بنيت، ولكنك شاركت في ترويج سلعهم وفي مشروباتهم وفي تجارتهم وفي ذهبهم وفي سياساتهم، حتى صرت كما قالوا حمار من حمر بني اسرائيل. ودعمت الاستحمار العالمية، وقد نجح فيها اليهود نجاحا بينا، وقالوا ان الله تعالى خلق يهود وخلق الحمر. ولكن لان يهود لا يستطيعون ان يحكموا العالم ويقودوا الدنيا وحدهم لقلة نسلهم، فالله تعالى تمنن عليهم وتفضل وصور بعض الحمر بصور الانسان ليتمكن بنو اسرائيل من استخدامهم في حياتهم. يبقى الحمر عند بني اسرائيل نوعين، حمر تركب وحمر انسية على هيئة بني ادمين، يعني يخدمون سياسة اسرائيل. اذا الناس في عرف يهود حمر، وهم لا يدرون انهم هم الحمر، وانهم من يهود الخزر، ليسوا من ابناء اسحاق بل من ابناء العبيد في جمهورية روسيا كما هو معلوم. هذيك حكام اسرائيل روس، وكل يهود اسرائيل روس. اما الامريكان والاوروبيين هم الذين على طرف من العلم، الذين يعلمون جيدا ان هذه بلاد الستافيد مستحيل يجوا هنا تاني، مستحيل، ده هو زيارة خطفة ويرجع. لكن يهاجم من امريكا لاسرائيل ما تلاقيش، من اوروبا لاسرائيل لا. جمعوا يهود الخبر حمر اليهود جميعا في هذه الدولة، وادعوهم بالسياسة الامريكية وباليهود الاخرين في نيويورك وغيرها. لماذا؟ لهم اقل درجة من هؤلاء، لهم يعلمون جميعا ان هذه الدولة ستذل محال، وفي العقد الالفي الاخير او في بداية هذا العقد الالفي ستذل محال، هم يعلمون ذلك، وهم يعدون الايام لها والايام حبلى بقتلهم وشناعتهم. ولكن لما نجد رجال، اين الرجال؟ اذا سلكوا بالعقيدة الدينية. العنصر الثاني عنصر المال، عنصر المال، استخدموا المال في بضاعة الربا، يقرضون العرب والعرب والعرب مسرف مسرف، لا يكفيه المال ولو كان خزائن بترول، ولو كان دخل قومي مليار دولار في الشهر برضو لا يكفيه، مسرف، وهو ايضا في حاجة الى القرض فيقترض. فسياسة يهود في السيطرة على العالم بالمال. ولذلك كارل ماركس نبي الشيوعية او نبي ايوه نبي الشيوعية لو صح التعبير، يقول من ظن ان لليهود ربا الا المال فقد اخطأ. من يوم عبادة العجل من زمان، من عند الصومالي والتجاج، لا يعبدون الا المال، الذهب، هذا هو اله بني اسرائيل المعبود، ليس لهم اله الا ذلك. ولما تقرا في تاريخ تويومبي المؤرخ الانجليزي كلمته بعض الانصار قال ومن عجب يهود انهم جعلوا اله يهود اله كل العالم، واضح. وانجح نجاح نجحته السياسه اليهوديه انها جعلت اله يهود اله لايه؟ لكل العالم. شوف الدولار الجميع يسقط والدولار لا، هتقول ده عملة امريكية، اقول لك يا الله، هل الدولار عملة امريكية؟ بالتأسى، لانك يعني من باب المجاملة، ها؟ لا، الدولار عملة يهودية. وانا بحتفظ بورقة واحدة لورقة الدولار، واللي بتصدر كل 100 سنة مكتوب عليها ايه؟ نحن نعبد اله واحد. طبعا لو كان امريكي يعبد اله واحد وعليه صورة المعبد اليهودي الهرم والعين الواحدة والشمس تشرق من قبل هذه العين الواحدة، وده رمز الماسونية العالمية، والعين الواحدة رمز للدجال الاعور اللي سيحكم العالم بعين واحدة. كل دي رموز تراها عند الماسونية وانت لا تدري. ودي اللي كانوا عاوزين يركبوها الهرم بتاعنا كده، ايه الهرم الذهبي وفيه عين واحدة تشع الضوء على العالم كله، اي ان العالم تحت ضوء الماسونية العالمية او تحت ضوء الدجال. ولولا هيجت العلماء للقضية واوقفوه، عمل احتفال كده ايه يلا كده يرضى له، ولكن ما ركب هذا الهرم وكان يركب دائما وله عين واحدة لعين الماسونية تراها على الدولار اللي هي ورقة واحدة، هو عملة يهودية بحتة صرفة. هتقول ده الشيكل ده كلام محلي، عملة الشيكل ده كلام محلي، ولكن العملة الاصلية هي عملة اسرائيل. تسقط كل العملات لهذا الدولار كله ينهار الا هو، لان يقف سوق الذهب العالمي ورصيد الذهب العالمي خلفه. فاليهود يسيطرون على العالم بالمال عصب الحياة، يقرضون من اراد القرض. يقول لك احنا بنخرجش من اسرائيل، اقول لك سبحان الله، بتاعت البنك الدولي التعميم، من الذي صنع الامم المتحدة عصبة الامم المتحدة؟ اليهود. اليهود هيئة يهودية من الالف الياء، واخذت من كل دولة من دولة عضوا فيها ليمثل الحكومة العالمية، انت عضو في الحكومة العالمية. فالامم المتحدة هيئة الحكومة العالمية الذي يأتي الدجال على رأسها في اخر الاعوام تحكم العالم، مندوب من الامم المتحدة الحكومة العالمية. فانت تفترض من البنك الدولي هي من الحكومة العالمية اليهودية رأس المال، وتستدين وتبيع بلادك من اجل هذه الديون. القضية يهودية واضحة المعالم وقع فيها الناس جميعا، وهذا لضلالهم في فهم العلم الصحيح وفي اسلوب يهود في السيطرة على الدنيا. دخلوا المدينة سيطروا على السوق بالمال، صنعوا سوق للذهب، اشهر رجاله بني قينقاع، وصنع سوق للذهب مستقل الشرع يعني للذهب، دي بدعة يهودية، بدعة يهودية او صناعة يهودية. ليه؟ لكي يؤمنوا هذا الشارع تماما، لان لو محل شمال ومحل يمين السيطرة الامنية عليه ضعيف، ولكن هو شارع بتلاقي العساكر في اوله وفي اخره خلاص، ليسهل حراسته. بضاعة يهودية صدرت لكل العالم، ليس في مصر وحدها، في كل الدنيا محلات الصاغة او شوارع الصاغة شوارع بكاملها، ليسهل حراستها. وهم يعلمون حب العرب الحلي وحب النساء العرب الحلي، وانت مكتوب بالمثال عاوز 5000 ذهب وعاوز 10000، ده الكلام ده قديم من زمان من ايام الاوس والخزرج. تعال جيب ذهب لزوجته، تجيب منين؟ يقترض ويقترض روح يجيب يستلف من يهود بالدين، بالدين. سيطروا على مال المدينة بالكامل، والجميع كانوا يستسلفون من اليهود، الجميع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من يهود وكان يرهن درعه عند يهود الذين ملكوا المدينة، جاءوا وجدوهم مسيطرون. لم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من قرون طويلة هم الذين ملكوا البلاد وملكوا المال فيها تماما. ولكي يزيدوا سيطرة سياسية على المكان اشعلوا اوقدوا نار الحرب بين الطوائف، بين الاوس والخزرج، المعارك الشهيرة بين الاوس والخزرج. اذا كل قبيلة من القبائل تريد ان تشتري سلاح، الكويت والعراق، هنجيب سلاح منين؟ لابد ندفع اموالنا كلها للسلاح لنتقاتل. وهم يشجعوننا على القتال. شوف مندوبة امريكا في الامم المتحدة سنة 90 لما صدام حسين بيقول لهم يعني الكويت ده جزء من العراق، فقالت له ومن يمنعك؟ الغير فاهم ايه؟ تفضل يعني، تفضل من يمنعك؟ يروح حق يبحث عنه، كأنه يعني اذن واضح. ودخل واجتاح الكويت فدمروه ورح في الفخر. والكويت بتاخد بالبلايين المليارات سلاح معسكر امريكي، حديد الخردة اللي صنعوه من الستينات اللي بيفيد من اسرائيل، اللي بيكهنوه في اسرائيل يصدروه لامريكا وياخد لون وياخد طلاء جيد ويصدروه للعرب. العرب بتشتري حديد لا يفهمون ما يشترون اموال، فعلوا ذلك مع الاوس والخزرج ويفعلوا ذلك معنا. لا يحكمون السيطرة السياسية على مكان الا باغراء العداوة والبغضاء بين اهله، يتقاتلون. لما يتقاتلون يشترون السلاح، هم رؤوس السلاح، هم اللي بيبيعوا سوق السلاح معهم. اذا ياخذون الاموال من الحلي وياخذونها من الاسلحه، وهذا الان اكبر مضار. كان الصاروخ باكر يطلع لوحده بمليون دولار، وانت هتاخد صاروخ ولا صواريخ؟ وده صاروخ زي البطاطا ما بيعملش حاجه اصلا، لو بيطلع في الهواء كده زي العروسه كده وينزل تاني، ولكن لابد نشتريه، مفروض علينا. فرض عليك عاوز طياره F-16 يبقى لازم تاخد لك 1001 بتريون. طب انا مش عارف، يقول لك ده دي مع دي، دي مع دي زي التجار، شيل دي مع دي. وجد خزائن العرب الان على الارض مستدينه، اموال الخارج وبلاد العرب على الارض. يقول لك هياتي الخليفه الاخير يقاتلنا ويهزمنا ويسلب نساءنا ورجالنا. نريد ان ياتي الخليفه الاخير ولا يجد مليما في بلاده. ده كلام هم عارفينه. الله يعني بيخططوله؟ نعم. طب الراجل ده يجي ما يجيش حاجه خالص. ولما لم يجد شيئا ينفض من عنده رجال، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، مش هلاقي حاجه كده تمشي. مخطط طويل، جدولت العداوه. ونحن ما جدولنا شيئا، ما جدولنا شيئا. وهم تاكل وتعيش، تبحث في تحسين المعيشه، في تحسين المساكن، تبحث في يومها ولا تنظر لغدها. اذا لابد ان يصطروا بالسنن الكونيه. سيطروا على السوق، وسيطروا على السوق الزراعيه. واليهود اصحاب خبرات خطيره في الزراعه من قديم، من ايام يكفي. ملكوا سوق الزراعه في الانتاج وفي السلالات وغيرها، وهم الى اليوم اكثر الناس خبره في الزراعه فعلا، وفي استنباط السلالات وتهجينها والى اخره. حتى انهم اخذوا كل ثروتنا من الحبوب الصحيحه ونفحونا بحبوب مهندسة ورفية. الارض مهندس ورفية، القمح مهندس ورفية. ولذلك لا تكاد تجد امرأة تلد وحدها كزمان اطلاقا. كل الطعام اللي تبتاكل مهندس ورفية، وده ممنوع دوليا. واحنا قدمنا لك ثم ابدا، انت بتاكل رز حلو وعيش حلو، ولكن مهندس ورفية، محرم دوليا. كل ذلك ذهب وانت في غفلة وانت في فكرة ولا شيء. صحبت منك الحياة وانت ترى، وانت صاحب عينين ذي عينين، ولكن ماذا تصنع وماذا تفعل؟ لو كلمتك عن الهم الذي نحن فيه لمتنا كمدا كمدا، ونستحق. نحن قوم لا نستحق الحياة، والله انا احلف بالله لا نستحق الحياة. سلمنا انفسنا وكل شيء ليهم، ثم نبكي على اللبن المسكوب. نقوم على يده الفت، ما يده ما يده، هو ايه اللي فاضل؟ ماذا بقى؟ لا شيء. ملك الزراعة واصبحوا يسلفون الحنطة والتمر للنعام. يبقى العنصر الثاني وعنصر المال. العنصر الثالث الدهاء والمكر. الدهاء والمكر يغرون العداوة بين المسلمين، يتعاملون مع الناس بمكر ودهاء وخبث. طبيعة يهودية جبانة موجودة فيهم، ولذلك خذ هذه الصفات حتى تنفعك في يوم الامتحان الذي يكرم فيه المرء او يهان. صفات يهود، ولابد لك وحتما ان تحفظ صفات يهود. اول صفة الجدل والمماراة. الجدل والمماراة طبيعة في يهود، واخبر الله تعالى عنهم عن هذا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. خبرة في الجدل، قولوا حطة قالوا حنطة، لكن ما واحدة بس يحطوا نون نفسه خلاص. ادخلوا الباب سجدا قالوا بل ندخل على سفينة، مش هدخل ساجد. يحرفون الكلمة عن مواضعه، طبيعة الجدل والمماراة. المفاوض اليهودي متعب قد تمل، ولكن في حاجة الى مفاوض مسلم خطير صبور لصبر الاسلام، مكين في علمه وسياسته، يضد منه يهود. يضد اليهود ما واجهوا عالما الى اليوم. ما واجهوا سياسي مسلم عالم الى اليوم. ولذلك دائما يفوزون في كل مفاوضات بالممارة والمدراء والخداع والمكر والكرد والفر. يوجه المفاوض من اي حد يقول لك يا اخي تعالى احنا عاوزين نعيش بسلام وانت عاوز تعيش بسلام. صحيح اذا نجح تعالى بقى المفاوضات شوف بقى ايه السلام اللي احنا عاوزينه. وانت عاوز احنا عاوزين نعيش في سلام وانت عاوز تعيش في سلام في القبور. القبور ليس فيها الام. سلام اليهود ان تعيش في القبور ليس في القبور الام. هنريحك راحة ابدية. اليس هذا هو المطلوب؟ هذا هو سلام يهود. الجدل والممارة الخداع والمكر. ولذلك قسموا انفسهم حمائم وصقور. يقول لك لا 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 ده حزب العمل ده حزب وحش شيخ صقور نفس سفاكي دماء. كل بقى في حزب التاني ده حزب يعني حزب شوية اللي كود ده عمل السلام ولا عمل السلام وهو ده صالح وهو وهو وده بيج اللي انتو خايفين منه اللي هو الشرس. ونعم كان بين اميابي قطعة من دماء الفلسطينيين والعرب لكن لا تغتر بقطعة دماء بين اسناني ولكن في النهاية سيعطيك كلام. ولذلك هذا الوقت ايضا من الليكود سيعطيك سلاما ايضا ولا تنظر الى قطع اللحوم التي بين اسناني ما سيبطش في اسنانه بس وانت ان شاء الله تاخد سلام كويس لعيانك. حمايم وصقور. وقد قال القرآن ذلك كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. يا جماعة احنا كنا موقفين عند واي بلانتيشن وعند واي ريفر يقولوا لا انا رئيس جديد اتفق معاه من الاول ماليش دعوة باللي فات. الله كلما عاهدوا عهدا الله تدريب. القرآن كان بيعلم رسول ولما هاجر بجوار يهود ليتعلم لانهم العدو الازلي الذي ستعيش معه مدة حياتك حتى يمسك الحجر والشجر. اذا لابد ان تعرف جيدا صفات يهود. الواجب جيدا ان تعرف صفات يهود. الممارة الخيانة الصفة الثانية الخيانة وهي جبلتهم اضعوها من اسلي امهاتهم. رضعوا الخيانة من أسلي أمهاتهم. والله تعالى بين لي ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا. إذا خونة انظر في يوم الأحزاب لما كانوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع غطفان وقريش رغم أنهم تحالفوا مع النبي قبله أن يحموا المدينة من قبلهم كل واحد يحمي الجزء اللي جنبه ولكن خان. هذه طبيعة اليهود الخيانة لا تأمن ليهود أبدا مهما كان. طبيعة بينها القرآن ووضحها. الصفة الثالثة قساة غلاظ بغاة. نعم قساة غلاظ بغاة. طبيعة اليهود طبيعة قاسية. جلد قاسي يقتل بشراسة ليس عنده قلب يرجع اليه. هذا الوغد الحاكم اليوم قتل بيده 15,000 مصري سنة 67 ليسه قتلهم ولكن دفنهم بالجرافات في الحفر والابار. والكلام ده انا ما برجعش له بمراجع علمية ولكن لان الكلام ده مش في كتب ولكن باعترافات الناس الاستناد. وده كلام في جرائدنا مش في جرائد اعدائنا. محل من محلات قرب رفح بيطهروا المكان او بيدخلوا مجاري فحفر فوجدوا مقبره ضخمه وجد جنود بازياهم كما هي. جنود مصريين بازياهم كما هي. مقبره ضخمه جدا. دول مسؤولين في 67 قرابه 15,000 ولذلك هذا الوقت في بيته غرفة مليئة بالأسلحة، وكتب على كل مدفع أو مسدس أو بندقية كم قتل من العرب بهذه البندقية. وإذا أحس بالضعف في إسرائيل دخل إلى هذه الغرفة فأحس بالنشوة والنصر، يقعد يقرأ كده الإيه الليبل على كل بندقية كم واحد قتلوا بهذا السلاح، وهو يعتز جدا بالأسلحة. كلما قتل العرب ضخم بسلاح واحد يضعه في الغرفة كرمز كمتحف الأسلحة، يفرح ويثيب بذلك. قضيته قساة غراف عندهم خجاجة، لا يرحمون طفلا ولا شيخا ولا امرأة، ولذلك في رجسة الخراب لن يرحمهم الله تعالى، فيداسون كما يداس طين الأزقة. هذا بالنص في تفسير حناناش للتوراة، بالنص عندما تأتي رجسة الخراب يكونون كطين الأزقة، هيندعسوا في الأرض كطين الأزقة. انتقام الرب من يهود، انتقام الرب من يهود، يداسون كطين الأزقة. شو قلت ماشي بتنسحر كده وتمسك نفسك بتدعك في الطين دعك، سيكون كذلك في آخر الزمان إن شاء الله تعالى، ولكن بالعباد الذي وصفهم الله تعالى عبادا لنا أولي بأس شديد، وليس من أهل الخوف والرعشة والارتكاس والارتجاس والانتكاس. سيأتون هؤلاء وهم قادمون فقط يكشف عنهم ستر الغيب، فقط الله تعالى سيكشف عنهم ستر الغيب. تجد أسد الله يخرجون من ستارة الغيب يزمجرون في بيت المقدس يقتلون يهود، هم يعلمون ذلك، وهيك ينظرون في وجه كل ملتحي، هذا منهم هذا منهم، هؤلاء الأسد الذين سيخرجون من خلف ستارة الغيب. نعم ينظرون برعب، ولذلك يسلطون الحكومات على هؤلاء حتى يؤخروهم عن فجر الانتصار الذي ينتظره الاسلام، ولكن هو قادم رغم انف الجميع، شاءوا ام ابوا، لان قدر الله تعالى لا يحول بينه حذر. وهي امة ملعونة، الصفة الرابعة امة ملعونة، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل لأنهم كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. أمة تجترئ على الحرام، أمة لا تجد من يعظ، لا تجد من يفرمل هذا الفساد ويقف في وجهه، كانوا لا يتنهون. واعلم أن أي أمة، ليس يهود وحدها، ليست يهود وحدها، أي أمة لا تتناهى عن المنكر هي أمة أيضا ملعونة. فلعن الله يهود لأنهم كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لا يتنهون. إذا المنكر واقع بين الأمم لا محالة، الإنسان عاصي لا محالة، ليس معصوما لابد أن يعصي، هذا أمر واقع في البشر، ولكن الذي أخذه الله تعالى على عصاة البشر ألا يجدوا ناهيا ينهاهم. ولذلك امتدح الله أمتك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا سبب اللعنة، عدم النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. إذا هي أمة ملعونة، أمة ملعونة، كما قال عيسى عليه السلام لما قالوا أبناء الأفاعي أنتم ولستم أبناء إبراهيم، أبناء إبراهيم تزعمون ولكنكم ابناء الافاعي، عليكم دينونة جهنم، عليكم دينونة جهنم. هذا حكم عيسى عليه السلام. الصفة الخامسة، يسارعون في الاثم والعدوان. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. فسد اهل فساد يسارعون في الاثم والعدوان، ويكون السحت، يكون الربا او ساخ العالم من الربا، ياكلونه يتسلحون به، صفة من صفاتهم، لا ياكلون الا السحت ودائما يسارعون في الاثم والعدوان، صفة ملاصقة لبني اسرائيل. الثالث وهي آية: والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. بعضهم يعادي بعضا، بعضهم يبغض بعض. نعم نعم، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة. بأسهم بينهم شديد. لما كان ديان افتكر واحنا طلبة في المدارس الثانوية، كان بيأمل ان يكون رئيسا لوزراء اسرائيل، لانه كان عنده امل كبير ان يكون ملك يهود ذي العين الواحد. طبعا كان اعور كما تعلمون، وطبعا جاله اعور وهو الثاني اعور، ولكن لا، ده اعور عينه ملزوجة، الثاني اعور عينه عليها زفرة، الصفة الثانية صفة تختلف. وطبعا ده مش اعور، ما لم يولد هكذا، ولكن هو بيتمرن في فيتنام، معروف طبعا عن فيتنام، طبعا شيء زي ده يعرف ايه معارك هانوي، الجماعة الكبار اللي في الفريق كده يعرفوا الكلام ده. هانوي فيتنام لما اتلت امريكا زلة ما بعدها، زلة الضهر، زلة الضهر، كروها علينا في 67 عشان يدي شوية نوع من الايه الحالة النفسية عليها. الفيتناميين اذلوا امريكا ذلة، وكان عندهم جنرال اسمه الجنرال جياس، رئيس طويل المديد، وكنت اعتز بهذا الرجل جدا رغم انه مجوس، ولكن كان رجلا عسكريا فذا. اذاد الفرنسيين في معركة بيان بيان فو، اشهر معركة في التاريخ المعاصر. اذاد الفرنسيين عن ذكرى في ابيه معركة واحدة، اذاد فرنسا بما فيها، لان الفرنسيين كانوا يحتلون فيتنام، ابادهم جميعا هذا الجنرال. وظل يقاتل حرب العصابات في هانوي حتى اذل الامريكان تماما. كان اولاد اسرائيل هؤلاء يذهبون يتدربون على حرب العصابات هنا، فاصيب برصاصة في عينه هو بيتمرن في فيتنام في حرب العصابات، يعني فقد عينه وهو يتأهل لقيادة اسرائيل، وكان يأمل ان يكون رئيسا لوزراء اسرائيل. كان اسحاق رابين وبارليف وهارون ياريف ويادين يقول: تصعد الى سلم الوزراء على جثثنا، على جثثنا، يعني مستحيل، يعني عمرك ما تشوف المسألة دي. وطبعا ده واحد منهم، وكلهم تولوا الوزارة الا هذا الرجل، كانوا ينظرون اليه بعداوة شديدة لانه كان الناس بين الناس بالدجال، يعني انت اللي هتبقى ملك اسرائيل؟ لا لا، ولذلك مات بحسرة انه لم يكن رئيسا لوزراء اسرائيل. والجماعة عندهم ديمقراطية، كل واحد بيتولى 6 شهور ولا سنتين، يعني بيقسموها كده مع بعض، يعني بيرضوا بعض، الا هذا ما اخذ شيء. وطبعا يعني واجب عليك ان تقرأ التاريخ القديم والمعاصر وتتضلع في كيفيات العالم حتى تعرف يعني اصول هؤلاء من اين جاءوا واين ذهبوا. ولكن طبعا بوشك على الشباب المعاصرين، لان طبعا كل القراءات والجرائد يعني مكتوبة بتبييت ليل، تحكم في الثقافة والعقل لا نظير له، لازم ده المسموح ان تعلمه او تعرفه، فيعني امرك لله. الصفة السابعة: يشعلون الحروب ويفسدون في الارض، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. الحرب العالمية الاولى سببها اليهود، سببها اليهود، وبدأت شرطها في القرب شبه جنوب البلقان، عارفين فاكرين كوزوفا وصرب في نفس المكان، لان دي كانت بلاد الجبل الاسود، وصربيا وكوزوفا ومقدونيا، ده اسمها شبه جنوب البلقان، هم الذين فجروا شرط الحرب العالمية الاولى من هذا المكان، فجرها اليهود، يبقى هم الذين اوقدوا هذه الحرب. والحرب العالمية الثانية عسكروا العالم عسكرين، هم اللي عسكروه وجعلوا العالم يتقاتل بعضهم مع بعض، واشعلوا شرط الحرب العالمية الثانية. ولذلك ما وجد الزعيم النازي هتلر حلا لليهود الا الابادة، قال هذا الجنس لا يصلح له الا الابادة، وقد صدق، ولا وافق هتلر ابدا الا على هذه الجزئية، لا يصلح العالم الا بغير يهود. وهذه الجزية سيفعلها الله تعالى في اخر الزمان حتى ينطق الحجر والشجر. يضج من اليوم حتى الحجر حتى الشجر. الشجر ضج والحجر ضج من يهود نعم الا شجر الغرق. وانا حكمة الشرون الجبان طبعا تقول لك شجر جبان ايها الجبان لما تزرع شجر الغرق حول بيتك. انا المس الجبن في قلبك والرعشة في عظامك. ان كنت رجلا فاقطع شجر الغرق من حول بيتك. لما الغرق بالذات؟ لانه شجر يهود هو الوحيد الذي لم ينطق. هو الوحيد الذي لم ينطق. ولذلك تجد تل ابيب وحيفا ويافا شجر الغرقد هو الحدائق الغناء التي تظلل هؤلاء الناس. اذا هم يعلمون الحق وهم يعلمون اليوم الحق وهم يعلمون الوعد الحق وهم يجهزون انفسهم لرجسة الخراب ويوم الفصل يوم دينونة الرب. اسمه يسمونه عندهم وفي التوراة يوم الرب القادر على كل شيء. كلمة جميلة وده موجود بالنص في التوراة يوم الرب القادر على كل شيء. سبحان الله نسأل الله تعالى ان يرينا هذا اليوم ليشفي صدور قوم المؤمنين ليشفي غيظ قلوبنا وصدورنا. يوشعون الحرب الصفة الثامنة الافتراء على الله. الافتراء على الله لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فلما سمع ولايا راح واخذل اليهود قال يا محمد هو ربك افتقر؟ ربكم افتقر يطلب منكم القرض؟ نحن اغنياء عن ربكم. نحن لا نريد ربا فقيرا مش عاوزين ده. شوف الكلام كلام سافر قمة الافتراء. وظلوا في هذا الافتراء حتى قالوا يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. انظر عذروا بالبخل الشديد تعبيرا بليغا كلاب الارض وهذه انكى صفة لبخيل. غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. افتراء يفترون على الله الكذب. وهذا الافتراء واضح جدا وهذا من طبيعة اليهود. خامس ولا الكام؟ ها؟ ايوه كيف قتلهم الانبياء بغير حق كما قال تعالى وقتلهم الانبياء بغير حق. الشعب الوحيد الذي قتل الانبياء. هذه تسع صفات اليهود يجب ان تعلمها جيدا وهي من سمات السياسة اليهودية العامة وهم لا يتحرجون منها. ثم نرجع الى الحضرين. هذا طواف واجب على فرض. واجب على فرض والفرض هو الدرس. والتطواف الواجب هو ما قلنا. نكافي ولا ايه؟ بس الامتحان على ما احنا خلاص ما جايين درس الجيد امتحان بس ما في درس. ثم خرج بالحضرين الى بلاد العرب يمضي بهم. والعرب لئام. العرب لئام. العرب لو شل جهاز المكر عنده يزلت الارض. خرج قوما من هذيل قبيلة هذيل الهذليون. وهذه القبيلة تعلم فيها الامام الشافعي العربية. وشعر الهذليون هو ديوان العرب هم افصح العرب لسانا. حتى ان معاوية رضي الله تعالى عنه ارسل بابنه يزيد الى قبيلة هذيل. وهي ايضا تعلم فيها ابن عباس لسان العرب. فهي عالية لسان العرب ومعية لسان العرب. خرج الهذليون الى هذا القائد اعترضوه في الطريق. قالوا ايها الملك الا ندلك على بيت دافر ضل عنه الناس فيه اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة؟ قال بلى. اين هو؟ قال بيت مكة بيت يعبده اهله ويصلون عنده. قضية كنز موجود الملوك ضلوا عنه فسال لعابه ده هو صالح عشان يجيب ذهب وفضه ويعمل غارات للثلج والنهر، ازاي يبقى بيت جنبه كده قريب من اليمن ويتركه؟ فانتوى هذه النية. ثم قال الرجل انا اقرر قرارا بغير رأي العلماء، ما فئة العلماء ايه معي؟ ما فئة اهل العلم معي؟ فاستبع الحبرين، استبع الحبرين اليهوديين، قال هؤلاء الهذليون يقول كذا وكذا وكذا وكذا. فابتسم وقال ايها الملك ما ارادوا الا هلاكك، ما ارادوا الا هلاكك، ان هؤلاء القوم مكره يريدون لك الهلكه، هذا بيت الله وما اختص نفسه بيت الا هذا البيت، وما تجرأ عليه احد الا اهلكه. قال كيف؟ قال هو ما نقول لك، وانه موقع ميلاد النبي القادم. قال ماذا اصنع لو ذهبت اليه؟ قال تطوفه سبعا ثم تحلق رأسك وتشرب من مائه وتكسوه وتنحر المهاري والجزور حوله لتطعم اهله، سنة ابراهيم. فكل زائر لهذا البيت لابد ان يقدم التحية بطعام اهل البيت الاضائم لاهل المكان. فلما استدعى الهذليون قدمهم وقتلهم، عاقبهم على هذا المكر الذي فعلوه، ولا مؤخرة على تقدمه فائدة وجود العلماء بجوار الحكام لو ينقذونهم من الهلكة. لو كانت السياسة وحدها تمضي لهلك كما سيفعل أبرهة وسيأتيك، ولكنه استفاد بعلم العلماء، استفاد بعلم العلماء، وهذا هام جدا. ولذلك لما تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة هذا منه هرقل، هذا منه هرقل. لكن ازاي يعني واحد تولى يطلب بيت بني هاشم وهم يعلمون بني هاشم من نبوه؟ فبعت له مسألة كده عويصة برسالة، بتقول يا رسالة اجب عن هذه الاسئلة يا معاوية، عاوز معاوية نفسه. وطبعا ده فن السياسة لا يحسنه الا السياسة، نشوفك تنفع في السياسة ولا لا. قال له ما شيء وما نصف شيء وما لا شيء وما بغر كل شيء. الله، فالزورة فالزورة، خلي بالك ما شيء، ده احنا ما بعدناش عن المسألة بتاعتنا، ما شيء وما نصف شيء وما لا شيء وما بغر كل شيء. قرأها معاوية قال لا يصلح لها الا الحبر علي بابن عباس. يعني هرقل يقصد بيت النبوة، بيت النبوة، كأنه يقول انت لست اهلا. فاداله اسئلة بقى من باب الايه؟ الاحراج. قالوا علي بالحبر، فجاء الحبر. قال ارسل هرقل هذه الرسالة ولابد من الجواب فيجب. قال اما شيء فالرجل عاقل ويستنفع بعقله، عاقل وبيستخدم دماغه، يعني ميبقاش عاجل ويتغاشم ويتعافى، لازم يستخدم العقل. واما نصف شيء الرجل ليس بعاقل ولكن يستفيد بعقل العقلاء، هو عارف دماغه وذكاؤه، فلما يعن له امر بيسأل من ايه؟ مين؟ اهل العقل والحكمة والعلم، يستفيد. ده نصف عقل، نصف شيء. واما لا شيء فالرجل لا عقل له ولا يستشير اهل العقل، ده ابيض، ده مسكين، يبقى حاكم لا يفهم في العلم ولا عالم ولا يستشير العلماء، ده يبقى براحته يخبط زي ما عاوز يخبط، حياته كلها تخبيط. ثم ملأ له قارورة ماء وقال هذا بذر كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فارسلها معاوية، فاقسم هرقل ان هذه الاجابة من بيت النبوة، مش انت اللي بتجيبه فرض بيرقل، لانه حضر من احضار النصارى معروف. شوف الكلام. يبقى اذا ان لم تكن شيء فاستفد من عقول العقلاء، استفد العدد من علم العلماء. وفائدة العدد ايه؟ الله تعالى كرر في القرآن اكثر من مرة: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فايدتهم ايه دول؟ فتح الله لهم مفاتيح يا نبي على العلم، وفجر الحكمة في عقولهم وقلوبهم، فجرها. لماذا؟ لنرتوي منها، لنستفد منها. فاستفاد من علم العلماء الرجل، فقدمهم وضرب اعناق قتله، ثم ذهب الى البيت فطاف سبعا وحلق رأسه وشرب من الماء وذبح الجزر واطعم السهل والوادي. فبيقولهم الله اما انتوا نصحتوني وما عملتوش اللي انا عملته ليه؟ بل انت بتقول انت تطوف وتسعى وتحلق وتذبح وما وجدكم خرجتم من الخيام بتاعتكم، ما عملتوش كده ليه؟ ولاحظ العالم المفروض لا يأمر امرا الا اذا كان هو اولا يفعله. قالوا اليك البيان، ان اهل هذا البيت اهل اوثان، وقد دنسوا البيت بالاوثان، فنحن لا نصلي ولا نفعل ما تفعل لانهم اهل الشرك واهل اوثان. لان الحضرين كان من اهل التوحيد الخالص، كانوا من اهل التوحيد الخالص، فاسلم تبع على اسلامهم واكرم اهل مكة. ثم خرج الى اليمن ودخل بالحضرين، مخابرات بتاعته بقى وصلت ان الملك غير دينه، الملك غير دينه، فوجد الشعب كله واقف على الحدود. ايه مالكم يا شعب؟ بني حمير قول لا تدخل، غيرت دينك، تركت ديننا، لا تدخل بلادنا. قال كيف؟ لقد اخترت دينا افضل من دينكم، انتم اهل اوثان واهل فساد واصنام. انا رجل مسلم، رجل مسلم واحد، امنت بالرسول الذي ياتي بعد، وامنت برسل الصادقين، ولا اعبد الا الله، انتم على دين ضلال. قالوا طيب، طب احنا مش هنعمل حرب اهليه، العرب كانوا عقلاء، مش هنعمل حرب اهليه، مش واحد يعمل انقلاب على ابوه يقتله ويمسك الحكم الصافي زي بتوع الامارات، وكل يوم تلاقي واحد اللي عليه الضوء، واحد يخلع ولي العهد ويجيب ابنه من بعده، مساله لعب عيال، كراسي موسيقيه هي اصلا. عرب ولا جرب دول؟ قالوا احنا مش هنعمل حرب اهليه طبعا، مش هنعمل حرب اجماعيه طبعا، هنتقاتل الاهل. قال نحتكم معك الى نار حمير، كان عندهم نار في الجبل مقدسه يعرض عليها المظالم، تاكل الظالم وتترك المظلوم. قال لهم يا حلو، ده مساله 100 100، دي مصلحه ان شاء الله، يلا نحتكم النار. جاء كهنة حمير رجع وياه عمالين بقى ايه، النار طلعت كالالسنة، وقدموا القرابين، قرابين بتاعة الكهنة، فكلما قدموا قربانا اكلته النار، والذين قدموا القرابين اكلتهم النار. فتبالون انتم، فتقدم الحضران والمصاحف والتوراة على صدورهم وهم يتلون التوراة، والنار تدخل،
والنار تدخل، والنار تدخل، حتى دخلت النار من حيث خرجت، فأصفقت حمير جميعها على دين اليهود، ومن هنا دخلت اليهودية أرض اليمن. السؤال: كيف دخلت اليهودية أرض اليمن؟
كيف دخلت اليهودية؟ لم يسأل امتحان، ده حاجة فرعية كده. يبقى هل علمنا الآن كيف دخلت اليهودية أرض اليمن؟ وكيف وصل اليهود الى جزيرة العرب ايها الاخوان؟ والدرس القادم ان شاء الله تعالى كيف دخلت النصرانية بلاد العرب. اخي الكريم تزود، فان خير الزاد التقوى، وان المعارك القادمة في حاجة الى عالم متمكن، وفي حاجة الى سياسي قريب داعية يحفظ تاريخ العالم ويحفظ التاريخ المعاصر ويحفظ سياسة يهود وخداع يهود. عالم يعرف دينه جيدا ويعرف ما عليه افكار المخالف حتى ينتصر، انهم جيل الرب الذي سيفتح بهم السدد ويوليهم كرة الدنيا في الايام القادمة. ادعو الله تعالى ان يجعلنا منهم وان يرينا ذلك وان يكون على ايدينا وهو ولي ذلك والقادر عليه. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.